الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الباب الرابع، القسم الثالث، التخيير العقلي. هذا هو آخر الأصول العملية العقلية، وهو أصالة التخيير العقلي. قال تحديده: المراد بالتخيير العقلي الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة، وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية. هذه المرة الكلام عن محذورين، مو مثل البحث السابق. البحث السابق كان علم إجمالي، فيمكن للمكلف أن يوافق موافقة قطعية، ويمكن له أن يخالف مخالفة قطعية. كان البحث السابق عندك 10 آنية من الخمر أو 1 من 10 الخمر، فتقدر تعوقهم كلهم. فما كان قاعدنا كلامنا بالعلم الإجمالي والاحتياط، هذا كان أصل يخطب الاحتياط. هنا لا، مشكلة أكو محذورين، يعني أنا قهرا لازم أسوي 1 من 10، ليس الأمر بيدي أنا تكوينا، لو أفعل لو ما أفعل. زين، إن فعلت احتمال هو يطلع واجب جيد، إن ترى إن فعلت احتمال هو يطلع واجب، لكن احتمال يطلع محرم. إن تركت هذا الشيء الواحد، هاي ما واحد، احتمال يطلع صحيح حرام جيد، لكن احتمال يطلع واجب. فمشكلة هنا يعني أنا حتى ما أقدر أخالف مخالفة قطعية، لأن المخالفة قطعية شو نصير؟ مع الفعل احتمال هو واجب، فما يكون مخالفة قطعية. مع الترك احتمال هو حرام، فما يكون مخالفة قطعية. فتبقى المخالفة دائما احتمالية، والموافقة أيضا دائما تكون احتمالية. مشكلة، لكن أكو علم إجمالي بأنه إما وجوب عليك هنا أو تحريم عليك هنا. لهذا قال: وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية، حتى ما أقدر أخالف مخالفة قطعية، لأنه تفعل لا تترك، تفعل احتمال يطلع واجب فمو مخالفة، تترك احتمال هو حرام فمو مخالفة. واضح الكلام؟ قال: وقد ذكروا له، يعني للتخيير العقلي هنا، فروضا متعددة لا ينطبق على تعريفنا هذا غير واحد منها، وهي الفرض أن تكون صورة ما إذا كانت الواقع واحدة. أما إذا الواقع متعددة، إذا الواقع متعددة يمكن أن يقال بأنه يعني قد يخرج عن محل البحث. نحن محل البحث شيء واحد، إما حرام أو واجب. يقول: إذا كانت الواقع متعددة، قد يقال بالتكرار، كما لو فعل شيئا محتمل الحرمة تركته، ومحتمل الوجوب شنو فعلته. كما في المرأة عندما يتردد أمرها بين أن تكون حائض أو مستحاضة، إما أن يحرم عليها مس القرآن، أو أن يجب عليها الصلاة مثلا، لو واجب الصلاة إذا كانت مستحاضة، وإذا كانت حائض يحرم عليها كتابة لمس القرآن. فإذا هاي واقعتين أمرين مختلفين. لهذا شو يقولوا لها؟ يقولوا لها: اعمل اجمعي بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. يعني شو تسوي؟ يعني بالنسبة للصلاة لأنها محتملة الوجوب، شو تسوي؟ صليها من جهة مس القرآن، حتى لو كانت هي مستحاضة، خلت تعوفها لأن احتمال هي حائض. واقعتين هنا، أتكلم عن واقع واحدة، والواقع الواحدة لا يمكن للمكلف تكوينا إلا بما أن يأتي أو لا يأتي. يعني هو قدامك ماء، إناء وماء، قدامك مثلا حالة دفن إنسان، هذا إنسان لو دفنه لو ما دفنه ما يدور أمره، مو عندك اثنين شغلتين. لو دفنه إن كان كافر، افترض يحرم دفنه، افترض هذا يحرم دفنه، لو يجب دفنه شو سوى أنا؟ زين، أنا لازم أسوي 1 من 10، مجرد إن أنا كل شيء ما أسوي فأنا ما دفنه. يعني تكوينا لا يمكن أن أخرج عن أحد الحالتين، حتى إذا قلت كل شيء أسوي هو معناها ما دفنه، احتمال هو ارتكب شنو الحرام. لهذا قال: ما إذا كانت الواقعة واحدة غير متكررة، لو كانت متكررة يمجى، وكان التكليف توصليا. أما لو كان تعبدي قد يقال بخروجه أيضا، لأنه التكليف التعبدي يدخل بحث منه بحث اجتماع الأمر والنهي، قد يقال باجتماع الأمر والنهي راح يخلص المشكلة. لأن إذا الأمر التعبدي إذا نهي عنه، قد يقال بعدم توجه الأمر فيه. بس التوصل شلون؟ التوصل ما بي مشكلة، التوصل قد يكون منهيا عنه، ما يؤدي هذا الى بطلان في نفسه فما يحل المشكله. هذا مثال الدفن مثال جيد. اما مثال التعبديات لا، قد يقال انه يمكن حلها اذا احتملنا الحرمه فيه او كذا او كان علم اجمالي، يمكن ان يقال انه بحث اجتماع الامر والنهي قد يدخل هنا. الخلاف في الاقوال في هذه الصوره يعني صوره دوران الامر بين المحضرين خمسه اقوال. الاول جريان البراءه في كل من الاطراف او في كل منهما، يعني من احتمال الحرمه والوجوب جريان البراءه في كل منهما سواء براءه عقليه او براءه شرعيه. فيقول انت مو تحتمل وجوب الدفن ما يجب، مو تحتمل حرمه الدفن ما يحرم، يجوز البراءه العقليه والشرعيه. جيد. ثانيا تقديم جانب الحرمه، الراي الثاني يقول لا اذا اكو عندك يحتمل حرمته ويحتمل وجوبه انت تحتمل منه قدم جانب الحرمه. ليش؟ يقول بملاك ما قيل من ان دائما دفع المفسده اللي هو الحرام يدفع المفسده افضل، هذا اولى من ان تجلب المصلحه كما في الواجب. فالحرام اتركه افضل، لان في الحرام ترك مفسده، اما في الواجب جلب مصلحه، دفع المفسده افضل من جلب المصلحه. هذا الراي الثاني. الراي الثالث يقول حكم بالتخيير بينهما. انت مو نقول لك هذا الدفن في مثالنا لو واجب لو حرام انت بخير، بس هذا تخيير عقلي لو شرعي، يعني الشرع امر كذا العقل امر، يقول لا الشرع هنا شرعا تخيير شرعي. هذا الراي الثالث. الراي الرابع يقول لا تخيير عقلي. الراي الرابع يقول التخيير ما يحتاج خطاب من الشارع، انت عقلك لوحده يعرفه حتى اذا ماكو شارع او ماكو خطاب. لماذا تخيير عقلي؟ قال لعدم خلو المكلف تكوينا عن الفعل والترك مثل ما وضحنا. انا ما اقدر لو افعل لو ما افعل كما في مثال الدفن. زيد، لكن شنو الاضافه في هذا الراي الرابع؟ يقول لكن مع هذا صحيح هو مخير عقلا، لكن بتوسط الرجوع الى اصل عملي شرعي وهو الاباحه. واضح؟ لانه يباح لك شرعا، انت مو تقول مخير فيباح لك شرعا ان تفعل ما تشاء. يعني هذا الحكم بالتخيير الشرعي العرف العقلي، الحكم بالتخيير العقلي، العقل يقول لك انت مخير، اما الشرع شي يقول لك يباح لك اي واحد منهما، فبه رجوع الى من الاباحه الشرعيه. الراي الاخير يقول لا تخيير عقلي وماكو اي قاعده شرعيه تجري هنا. التخيير عقلا مع عدم جريان شيء من القواعد الشرعيه فيهما. واضح الكلام؟ هذا الراي الخامس. يقول المصنف والظاهر ان اشد هذه الاقوال يعني افضلها واقواها هو القول الخامس. ان صح تسميته بالتخيير العقلي، هاي اذا قبلنا نسميه تخيير عقلي مو مشكله تسميه. يقول انه هو تخيير تكويني، يعني تخيير قهري مو كيف يعني، حتى هاي المره حتى العقل هم ممكن، ومره تخيير انا يعني حتى اذا ماكو عقل هو لازم ما راح اختاره انا. تعرف شلون؟ اكو شيء انت تسويه عاقل معاقل مجنون، لو عاقل الكل يفعله لانه ما عندك سبيل اخر، ما عندك سبيل اخر. المتناقضين يقال ان انت هذا لو هذا النقيض لو هذا النقيض، هذا يحتاج عقل الواحد حتى ايش اسمه حتى يقول لك انت مردد بينهم، وحتى المجنون يعرف انه النقيضين انا ما عندي سبيل اخر، لانه هاي مو امر باختياره بادراكي، هو تكوين انا لو افعل لو اترك بينه. واضح؟ فمثلا نجيب لك مجنون تخلي قدامه خمر، فلو يفعل لو يترك بينه ما يحتاج، حتى اذا ما يحتاج عقل، هو لو راح يشرب لو ما يشرب، فماكو ما يحتاج عقل تسميته بالعقل على قولة المصنف. يقول ولعل تسميته بالتخيير التكويني اولى، لان صدور المكلف عن احدهما تخييرا لا يحتاج حتى الى من يرشده اليه من عقل او شرع، ما دام المكلف في واقعه لا يخلو عن احدهما. واضح؟ ولعل الغرض من تسميته تخيير عقلي هو ان العقل بعد ان يسد جميع منافذ الاقوال السابقه ولم يبقى الا هذا المنفذ، فانه لابد ان يوجه الانسان الى سلوكه بالذات. يقول هم صحيح والعقل هم يوجه بالنسبه للعقلاء فيسد المنافذ الاخرى، منافذ الاخرى هاي الاقوال الاربعه الباقيه، لا شرعي لا احتياط لا براءه ما ادري شنو الى اخره. حجيه التخيير العقلي بهذا المعنى، هل التخيير العقلي بهذا المعنى الاخير الخامس حجة او ليس بحجة؟ التخيير العقلي الاخير شنو؟ التخيير العقلي القول الخامس يعني لا يوجد اي قاعدة شرعية تجري هنا. قال تتضح حجية هذا التخيير اذا علمنا السر في عدم جعل شيء من الامارات او الاصول الشرعية فيهما مجتمعين او منفردين في مقام الثبوت. يقول لما نحن نعلم انه ولا امارة تجري هنا ولا اصل شرعي ولا حتى اصل عقلي غير التخيير، فشو يبقى عندنا بعد؟ بس التخيير. واضح؟ الامارات كلها ما تجري انت تشتغل هنا، والاصول الشرعيه كلها ما تجري، والاصول العقليه فقط التخيير يجري، غير التخيير ما يجري، اذا فمعناها يا هو اللي صار اليه هو التخيير العقلي. فلازم المصنف ينفيهن وحده وحده. شلون؟ قال أما جعل الأمارات بالنسبة إليهما يعني بالنسبة للوجوب والحرمة للمحذورين معا فمستحيل لاستحالة التعبد بالمتناقضين. يعني أمارة تقول هو واجب وأمارة تقول هو حرام يصير؟ المفروض الأمارات هي كاشفة عن واقع واحد ما يصير، فيستلزم التعبد بالمتناقضين. زين مو الاثنين جعل الأمانة لأحدهما مو للاثنينات، أقول لك هذا أحدهما معين أو غير معين. إذا تقول لي غير معين شو يستلزم؟ يستلزم شنو الفائدة؟ أنت غير تعين لي والله لا الوجوب لا الحرمة عليها عليها أمانة، بس ما نعرف ما سوينا شيء، أنت زدتني جهلا إلى جهلي ما قدمت لي شيء، فهذا ليس له أثر، لا أثر له. إذا تقول لي معين أقول لك هذا يستلزم شنو؟ الترجيح بلا مرجح، والمعين ترجيح بلا مرجح. زين هذا إذا كانت أمارات. إذا أصول إحرازية، أصول الإحرازية ذكرت أن الأصل الإحرازي أو الأصل التنزيلي هو الأصل، هذا عن علمتنا صاحب الكفاية خاصة، أن الأصل التنزيلي أو الأصل الإحرازي هو يوسع دائرة الحكم الواقعي على رأي صاحب الكفاية. تقدم في أصول مظهر قلنا في يوم من الأيام أنه مبنى صاحب الكفاية شو مبنى غريب، خاصة أخذناه في بحث الإجزاء، واعتقد تناول المبطل ايضا في محط اخر. قلنا انه صاحب الكفايه يقول بالاصل الاحرازي التنزيل، الاصل الاحرازي بان الاصل يوسع دائره الواقع. يقول والاصول الاحرازيه كذلك كما سبق بيانه، ما تجري ليش؟ لما تنهي، مكتوب عندي تنهي وتنتهي، تنتهي لما عندي مكتوب تنهي، لما تنتهي اليه من طلب اعتبار غير الواقع واقعا. الأصل الإحرازي سوف يجعل غير الواقع هو الواقع، فقال الأصل الإحرازي في جانب كاشفية، وهذا ما يصير. الواقع هو أن يعني مكلف بشيء واضح وهو إما الوجوب أو التحريم. الأصل الإحرازي سوف يجعل غير الواقع واقعا، فيصير عنده واقعين، واقع حقيقي وواقع مجازي، مع العلم بالواقع لو جعلت بالنسبة لهما معا. أما إذا الأصل الإحرازي وجد على الطرفين، أصل إحرازي في الوجوب وأصل إحرازي في تحريم، هذا شيء يدل الى المخالفه للعلم الواقعي. يعني ادري يعني انت يقول هذا براءه وهذا براءه، اكو علم واقعي يقول بانه هناك حكم ثابت عليك. ومع جعله جعلها يعني الاصول لاحدهما غير المعين ليس في اثر، لا ترتب عليه اي ثمره، وللمعين شيء تنزل ترجيح بلا مرجح. واضح الكلام؟ زين اصاله الحل، اصاله يحل لك ان ترتكب هذا الطرف او ذاك الطرف. يقول أصالة الحل أيضا لا يمكن جعلها لمنافاتها علما للعلم الإجمالي. أصالة الحل أصل عملي شلون يجري مع وجود القطع والعلم بالوجوب أو التحريم وهو الحكم الإلزام. زين براءة، براءة شرعية هم تجري، ليش؟ لأن البراءة هي رفع الحكم، صحيح؟ رفع عن أمتي، البراءة رفع الحكم. رفع الحكم متى يكون؟ عندما يمكن إثبات الحكم، وعندنا إثبات وعندنا رفع، غير بنات الملكة وعدن من الملكة وعدن. يقول السيد طريقة طويلة للسجادة، طريقة مفروض أسهل من هذا. احنا قلنا البراءة يستلزم مخالف العلم الإجمال، بعد ليش هالتطويل؟ راح يطول باستدلال غريب، بس احنا ولا الكتاب شو يسوي نشرحها. يقول انه البراءة ترفع الحكم، يا حكم الحكم بالاحتياط، البراءة ترفع الحكم بلزوم الاتيان، فتقول لك لا يلزم الاتيان، واضح هذا؟ فيقول البراءة تنفي عنك اللزوم، اذا ففي مورد يحتمل فيه اللزوم تجي براءة، شو تسوي؟ ترفع هذا اللزوم. السيد يقول، يقول انا هذا المورد المحذورين لا يمكن اصلا اللزوم، فاذا استحالت الملكة شو يستحي؟ عدمها اللي هو رفع اللزوم، واضح؟ قال فلان رفع الالزام فيها ظاهرا لا يكون الا في موضع يمكن جعل الالزام فيه، واضح؟ وحيث ان جعل الاحتياط هنا مستحيل لعدم قابلية المحل له، فرفعه شي يكون ايضا مستحيل. المحل يمكن باحتياط، تقدر تحتاط انت في مسألة الميت، اما يجب دفنه او يحرم دفنه، فيه تحتاط ما يمكن، فاذا الالزام والاحتياط هنا مستحيل، فيكون رفع الالزام شي يكون ايضا مستحيل. راح المصنف يكمل انه هذا يمكن بعد يمكن اثبات الحكم، احنا لحد ايش قال؟ قال الاحتياط مستحيل، فاذا استحال الاحتياط شو يستحيل؟ البراءة. راح بعد يحط احتمالات انه لا والله الاحتياط مو مستحيل، الاحتياط يصير، راح يطول هاي 4 أصبع 5 أصبع مطلب قلت لك ماكو داعي إلا بس مصنف يطول خلق على قصة كيقول لكن عرفت الفكرة وين مصنف الاحتياط إذا كان مستحيل يستحيل البراءة لأن البراءة هي رفع الاحتياط ورفع الإنسان هنا النقاش الرهيجي يقول لا الاحتياط مو مستحيل إثباته فإذا الاحتياط ممكن إثباته فيمكن البراءة هذا راح يناقش إيش نقاش ودعوة هاي الدعوة إن القدرة على الوضع يعني على وضع الحكم يعني على إثبات الحكم اللي هو الاحتياط ثبوت الإلزام والاحتياط يقول أكو قدرة عليه إن القدرة على الوضع إنما تلحظ بالقياس إلى كل من الحرمة والوجوب مستقلا لا إليهما معا يقول أنت شلون أنا أنت منين قلت الاحتياط مستحيل يقول لأنه يقدر المكلف يحتاط أقول له أتفن لا تتفن شي سوى ما يقدر يسوي شلون يحتاط أقول له إيه أنت راح أبوت الاثنين تنسوه أكيد الاثنين تنسوه ما يقدر فشلون تسوي أنت يقول أنا أجعل هكذا وجوب الدفن باحتياط على حدة مع غض النظر عنك وحرمة الدفن باحتياط على حدة هذا يقول الاشتاق ودعوى ان القدر يقول اذا قادر ان القدرة على الوضع انما تلحظ بالقياس الى كل من الحرمة والوجوب شنو مش كاتب ما مستقلا يعني كل واحد على حدة لا اليهما حال كونهما شنو معا مو الذنات معا اي هو انا اروح اجاوب السيد قال ما يصير هذا بس ايش دعوه ويا ستي مستقلا لا اليهما معا وجعلوا الاحتياط بالقياس الى كل منهما امر ممكن هذا هاي الدعوه السيد راح يقول له يقولها مجبت هاي مو واضحه هذه ليست واضحه يقول له مو واضحه ليش لدى الفرض لدى فرض المساله في دوران الامر بين المحظورين احنا نتكلم عن دوران الامر بين المحظورين شيء فما يصير انكم احتياط على حده واضح يقول لفرض المسألة في دوران الأمر بين المحذورين وإمكان الجعل في مقام الواقع ما قاعد نتكلم عن أحكام احنا نقول واقعا هي مستحيل شيء احتياط في مقام الثبوت مو في مقام الأدلة والإثبات كوش والكلام أنه هل يمكن للشارع أن يضع الاحتياط في هذه الصورة بالذات وهي بمرأة منه فإذا لم يمكنه ذلك لم يمكن جعل البراءة لكل منهما هذا الكلام كله من قبل العفو الكلام بأنه يمكن الاحتياط في كل طرف من قبل لأن المورد مورد دوران أمر بين محذورين محذورنا ثبوتي لو إثباتي محذورنا واقعي لو في مقام الأدلة محذورنا واقعي ثبوتي لهذا قال والمانع ليس مانعا إثباتيا دليليا حتى يتمسك بشمول حديث الرفع وإنما هو مانع واقعي لا ينفع معه لا حديث الرفع ولا أي حديث آخر مانع واقعي مستحيل شو ودعوى أن الشارع وإن لم يكن متمكنا من وضع الإلزام الظاهري بالفعل والترك معا لكنه يستطيع وضع كل منهما بخصوصه ويكفي ذلك في قدرته على رفعهما معا هاي الدعوة شنو غير واضحة الدعوة اللي يقول انه يقدر يضع الحكم هنا يثبت هنا لزوم على حده وهنا لزوم على حده فاذا امكن اثبات اللزوم امكن اثبات الرفع يقول له هاي دعوة على قولة مصنف غير واضحة لان جعل الالزام الظاهري لكل من الطرفين مستحيل السبب شو بالاستحالة شو لعدم القدرة على امتثاله زين هاي لكل منهما زين لأحدهما غير المعين شو يستلزم ما بيها أثر لا ثمرة والمعين منهما يستلزم ترجيح بلا مرجح كما سبق إذن في القول بإمكان الرجوع إلى بعض الأصول في الأطراف هذا لا نملك توجيهه فعلا نعم إذا كان بعض الأطراف خصوصية فيها خصوصية زائدة عنوان ثانوي توجب إجراء أصل فيه تعين إجراءه لكن هذا مو محذورين بعد ما يصير محذورين هذا أمر آخر واضح التخير وإجراء البراءة أصبح راح يفلت الأقوال قولا قولا القول الأول شو يقول يقول نزل البراءة تذكر الأقوال 4-5 القول الأول يقول جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا أما القول الأول أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا يعني نقول إيش تقصد تقصد يعني براءة اللي يشتغلين هم براءة عقلية هم براءة شرعية ما ما يصير هذا ليش لأن البراءة الشرعية والعقلية في عرض واحد أو في طول واحد الجواب لا هما في طول واحد البراءة الشرعية مقدمة دائما على البراءة العقلية ولهذا فإذا يمكن أن يشتغل معا ما لا يمكن لهذا قال فيرد عليه أولا جمع البراءة العقلية والشرعية على صعيد واحد مع اختلافهما رتبة وعدم إمكان الجمع بينهما هذا محذور هذا إيراد ولهذا نحن جعلنا أدلة البراءة الشرعية واردة يعني مزيلة للموضوع على البراءة العقلية لأن البراءة العقلية شو تقول قبح العقاب بلا بيان فإذا أكو دليل شرعي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا بيان له بيان بيان فيزيد، ومع فرض قيام أحدهما لا مجال للأخرى، هذا لا يقصد جريان سويته. أما إذا يقصد إجراء البراءة الشرعية سلوحته يقول لي أما البراءة الشرعية فعدم إمكان جعل البراءة الشرعية فيهما لما سبق بيانه قبل قليل. قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا إجراء البراءة الشرعية متى يكون؟ يكون في مورد يمكن فيه الاحتياط، هو الاحتياط مستحيل فالبراءة أيضا مستحيل. زين تقول لي مو براءة شرعية، براءة عقلية، والبراءة العقلية اللي يقول المصنف لا مشرح لها، لماذا لا تجري هنا؟ يقول إن إحنا وين نتكلم؟ نتكلم عن وجود تكليف لو عدم وجود تكليف. يا شيخنا أنت تقول لو يجب شرعا الدفن، لو يحرم شرعا الدفن، أقول لك أنا عندك علم إجمالي، يقول لي عندي علم إجمالي، إذن أكو بيان، أكو بيان. فشلون تجري البراءة العقلية؟ قال والبراءة العقلية لا مصلحة لها لوجود البيان الواصل من الشارع بالعلم وكون زين. تقول لي مو هذا العلم مردد، يقول المصنف كون هذا العلم لا أثر له، يعني مردد ومواضح لعدم إمكان تنجيسه متعلقه، هذا لا يرتبط بمقامنا هنا. يعني احنا شو نريد؟ نريد اكو بيان. احنا تقدم حتى في بحث الاحتياط قلنا ان البراءة ما تجري في اطراف العلم الاجمالي، مع انها شنو هي اهم عقبة العقاب بلا بيان، لكن لان اكو علم اجمالي هي تقف لا مصلحة لها. يقول لان عدم التنجيز صحيح، وانت تقول انا ما واضح عندي العلم، لو يجب الدفن لا يحرم الدفن، هذا عدم التنجيز منشأه عدم الوصول، لو منشأه امر اخر بعد الوصول، هو وصل اليك التكليف، وصل اليك التكليف، قال لك المولى يجب او يحرم، بس لا تعرف، فالوصول موجود انما اشتباهك عندك. قال لان عدم التنجيز ليس منشأه عدم وصول البيان. شيخنا واضح لو لا اشتبه اللي يجوز فعلك شنو عمل اشتباه، خلي بالك يمين. احنا قاعدة قبح العقاب شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان واصل. يقول لك انت ما عندك بيان واصل لان ما تدري حرام لو واجب، اقول لا اكو بيان واصل لا تشتبه، بيان واصل موجود، اذا تشتغل قاعدة لما تشتغل قاعدة قبح احسن، غاية ما في الامر واصل، هو انا علمت بالحكم، علمت لو يجب لو يحرم، لا اشتباه صار هذا امر اخر. بهذا قال ليس منشأه عدم الوصول البيان المأخوذ في موضوع قاعدة قبح العقاب باليمن، بل منشأه هاي عدم القدرة على الامتثال، انا ما اقدر امتثل سويتين. وقاعدة قبح العقاب شنو؟ وقاعدة قبح العقاب على التكليف غير المقدور، خاف تقول لي ايه يقبح العقاب على التكليف غير المقدور، طب ما تقدر مو اقول لي يقول لي يقبح العقاب على التكليف، هاي براءة، يقول لا مو براءة، البراءة مو قبح العقاب على التكليف غير المقدور، البراءة قبح العقاب بلا بيان. قال غير قاعدة قبح العقاب بلا بيان لاختلاف متعلقهما كما هو واضحون. اذا هذا الرأي الاول باطل. الرأي الثاني شن يقول؟ نقدم الحرمة. ليش نقدم الحرمة يا شيخنا؟ فعندما تقول اما يحرم الدفن في المثال او يجب الدفن، نقول حرام قدم الحرمة، لان دفع المفسد دائما اولى من جلب المصلحة. الوجوب شو يسوي لك؟ يجيب لك مصلحة. الحرمة شو يسوي لك؟ اذا يعني تركت المحرم، اذا تركت المحرم تتبع لك مفسدة. والقاعدة تقول اذا كان عندك لو جلب مصلحة لو دفع مفسدة اختار يا هو دفع المفسدة احسن من جلب المصلحة. يقول السيد المصنف ويلج على القول الثاني، اعني تقديم جانب الحرمة لقاعدة دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. اولا نناقش في القاعدة كبرويا، وين كوش قاعدة؟ منين جبتوها؟ ما انه دفع المفسدة اولى من جلب، من جبتوها؟ ما عندك دليل، لا هي شرعية لا هي عقلية. يقول والعقلاء، لان العقلاء جميعا يقدمون على ما فيه مصلحة وان كان بمفسدة، فما يدفعون المفسدة، يجلبون شنو؟ مصلحة. وهي واضحة، انت تتحمل مشاق، تتحمل مشاكل كبيرة اكو مفاسد، لكن حتى شنو تحصل مصلحة؟ اذا انت ما دفعت ما قدم الدفع المفسدة عجل المصلحة. قال وين حتى وان تعرضوا لشيء من المفاسد الصغيرة وربما اقدموا على ما فيه احتمال المصلحة الراجحة وان ضحوا في سبيله بالكثير، فالتجار يسافرون من اجل احتمال الربح، يسافرون الاسطار البعيدة وان كلفتهم الكثير من الجهد والمال. فالقول بان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على اطلاقه. نعم يكون صحيحا اذا كانت المفسدة اعظم فيها مجال، مو دائما. فالقاعدة ليست قاعدة مسلمة إذا لدى العقلاء في جميع الموارد، كما لم يقم عليها دليل شرعي نتعبد بها، فالمسألة لا تخرج إذن عن كونها من صغريات باب التزاحم. وباب التزاحم شو نقدم؟ مو نقدم دائما دفع المفسدة، دائما نقدم الأهم. فإذا المصلحة أعظم من المفسدة شو تقدم؟ جلب المصلحة، حتى لو هي مفسدة عظيمة واضح؟ تقول انا اضحي بنفسي، اضحي بدمي، اموت في سبيل اعلاء كلمة الدين، واضح؟ اشوف ان انا انت اقدمت على جلب المصلحة ولم تدفع المفسدة. نعم، واضح شلون؟ فيقول وقد مر البحث فيها مفصلا في بحث الاستحسان. هذا كل نقاش في الكبرى، ان اصلا دفع المفسدة اولى من المصلحة مو ثابت. زين، حتى اذا ثابت احنا محل بحثنا هو هيجي، محل بحثنا هو هذا. يقول حتى على ان مسألتنا هذه، يعني مسألة التزاحم والعفو اللي يسمونها مسألة التخيير العقلي، تخيير العقلي بين المحذورين، هاي اجنبية عن القاعدة هاي المدعات، وهي قاعدة جلب دفع المصلحة، دفع المفسدة اولى. ليش اجنبية؟ يقول لان القاعدة لو تمت، وهي مو تامة، لكن لو تمت فانما هي في المفسدة والمصلحة المعلومتين. لما اكو 100% اكو مصلحة معلومة متأكد منها، واكو مفسدة معلومة متأكد منها، انت اشتختار عود دفع المفسدة التام، لكن هنا اكو معلوم لو اشتباه. اما المفسدة والمصلحة المشكوكتان فلا تجري بينهما هذه الموازنة، لان ما تدري به. وقد سبق ان قربنا في بحث الاحتياط الشرعي ان المرجع في الشبهات التحريمية هو شنو؟ براءة. انت اذا كان عندك تشتبه بالتحريم يا مولانا، مرة متيقن من التحريم، فنقول لك يا اذا متأكد من التحريم قدم جانب دفع المفسدة اللي هو يعني اترك هذا المحرم. ومرة مشتبه بالتحريم ما تدري هو تحريم لو مو تحريم، هل اقول لك دفع المفسدة او لا؟ لا، اقول لك البراءة. واضح؟ يقولون احنا قلنا سابقا انه التحريم اذا ثابت خب جيد طبقوا عليها مال دفع المفسدة او لا. لكن احنا وين كلامنا؟ كلامنا اذا التحريم محتمل، انت الدفن، دفن الانسان تدري محرم حتى بي دفع مفسدة؟ ما تدري. فدفع المفسدة معلوم لو مشكوك، يعني الحرمة معلومة لو معلومة؟ ما معلومة. فما تجري هاي القاعدة اللي تقول دفع المفسدة او لا اللي تجري فيه. لهذا قال ان وقد سبق ان قلنا ان المرجع في الشبهات التحريمية هو البراءة، فاحتمال المفسدة في شيء احتمال، مجرد احتمال، حتى مع القطع بعدم وجود المصلحة، مجرد احتمال المفسدة هذا لا يقام له وزن، لان يجري فيه شنو؟ يجري فيه البراءة. اذا مجرد احتمال تكون مفسدة حتى اذا انت ما متأكد ما تكون مصلحة، ما مو تقول والله انا حادفع المفسدة، لا ما ثابت، واضح؟ فبراءة اخو اجري فيه البراءة لا يقام له وزن في نظر الشارع لأدلة البراءة، فكيف إذا احتمل وجود المصلحة فيه؟ كلام واضح أو غير واضح؟ قال الثالث التخيير والقول بالتخيير الشرعي. الرأي الثالث كان أنه التخيير هو شرعي. يقول وقد أوردوا على هذا التخيير بأنه أريد أن أريد به التخيير في يا تخيير هذا تفيده. تبدأ تقول إذا كان الأمر بين محذورين فالأصل هو التخيير، وهذا تخيير شرعي، الشرع هو أمر به. أقول له إيش تقصد يعني؟ تخيير في باب المتعارضين اللي هي مسألة أصولية تقدم في بحث التعارض، لا تتذكر قلنا ما هي القاعدة الأولية في التعارض؟ هل هي التخيير أم التساقط؟ وهذه مسألة أصولية للفقهية، مسألة أصولية. فيقول ما هي؟ أنت تذكر رأي المصنف، رأي المصنف كان التساقط. فيقول أنت ايش تقصد بالتخيير؟ يا تخيير، تخيير في باب التعارض اللي هي مسألة أصولية، لا التخيير في باب الفقه، يعني المكلف المجتهد يقول لك تكليفك يا مكلف ان شنو؟ ان تختار يا في مسألة اصولية او مسألة فقهية. قال وقد اوردوا على هذا التخيير بانه ان اريد به التخيير في المسألة الاصولية، اعني اختيار احدهما والافتاء على ضبطه اللي هو مسألة اصولية يعني باب التعارض، فهو غير سليم لعدم الدليل عليه. ماكو، احنا تقدم انه الصحيح هو ليس التخيير بين المتعارضين بل شنو؟ بل التساقط. وقيامه على احد الخبرين المتعارضين قياس مع الفارق لوجود النص فيه فيها وعدنه. هنا يقول اذا تقصد اي شيء تريد تقول لي هذا يشبه بحث التعارض، هناك بحث التعارض مو قلت تخيير؟ كان نفس الشيء تخيير. يقول ذاك اول شيء هو مو تام، نقول ان الروايات الوارده في التخيير في باب التعارض تقدم عليها روايه تقول بالاحجاب والتساقط. ثاني شيء هناك اكو نص في باب التعارض بين الروايات، اكو نص يسال الامام ياتينا عنكم الخبران فيقول خذ بأحدهما. غير انت هنا بالتخيير اللي هو وصول عملية اكو نص؟ ما اكو نص. لهذا قال وقياسه على الخبرين المتعارضين قياس مع الفارق لوجود النص فيهما وعدمه هنا فيها، نعم فيها فيهما مقصود يعني الخبرين، واضح؟ زين، احنا حتى اكو نص، احنا هناك استدلينا بان الصحيح هو التخيير للتساقط، تساقط، على أن الذي سبق أن استظهرناه من الأدلة هو عدم تمامية هذه الروايات في إثبات الوظيفة الشرعية حتى في الخبرين المتعارضين. ولذلك رجعنا إلى القاعدة وهي تقتضي شنو؟ التساقط فيهما. هذا كل ما تريد إذا تقيش على المسألة الأصولية أو تقول هو مسألة، وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية أعني أنه في مقام العمل المكلف مخير بين هذا وذاك. يعني شرعا الشارع حكم بأنك أنت إذا شكيت أنه يجب الدفن أو يحرم الدفن، الشارع يحكم بحكم شرعي يقول لك كيف أنت مخير بين أن تدفن أو لا تدفن. السؤال هنا هو شو قد يحكم الشارع بحكمه؟ حكم الشارع إذا أريد به الحكم المولوي، شنو شو قد يجي الحكم المولوي؟ لما العقل ما يعرف الحكم. أما إذا العقل هو أدرك الحكم بعد أحكام المولى تصير مولوية، لو صير شادي أحسن تصير شادي. زين سعوفنا لو فرضنا الشارع ما يقول لك مؤتد التخيير عقل شرعي، أنت الواحد العقل شو يقول؟ هم تقول تخيير؟ أنا عقل هم يقول تخيير، كان إذا تقول لي لو يجب او يحرم ما اقدر، فلا انا عقلي راح يقول لي انت لازم تسوي واحد من اثنين، لو تدفني لو ما تدفني، فهو عقله ما يقول لي تخيير، يعني ما احتاج الى بعد مزيد بيان من الشارع. فهذا بعد تخيير عقلي اولا وبالذات، لو شرعي اولا وبالذات عقلي بعد. بل حتى قبل شوي ما سمينا عقل، سمينا شنو؟ سمينا تكوين. حتى اذا ماكو شارع وماكو عقل، هو تكوين انت راح لو تسوي تدرك، اما تفعل او تدرك. فاذا وجود التخيير من الشارع بعد الى داعي وما داعي. لهذا قال وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية أعني في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد أمرين تخييرا بين الفعل أو الترك كما في غير المقام من الواجبات التخييرية، فهو أمر غير معقول. لماذا؟ لأن أحد المتناقضين هو حاصل شنو؟ لا محالة تكوين لازم يسوي واحد، ولا يعقل طلب ما هو حاصل سير ما تحصل الحاصل. لغو عليكم السلام. يقول إذا الطلب حتى لو كان تخييريا إنما يتعلق بأمر مقدور دون غيره، وتحصيل الحاصل مقدور لو غير مقدور، تحصيل الحاصل محال. ومن هنا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين الضدين، انه انا حتى لا ما تقول لي انت مخير بينهما، انا راح اختار بينهما متناقضين او ضدين الذين ليس لهما ثالث، الضدين الذين ليس لهما ثالث مثل المتناقضين، يعني ما عندك اختيار ثالث الهن، فان احدهما هو حاصل بالضرورة ولا يتعلق ولا يعقل تعلق الطلب بمثل هذا المورد. واضح الكلام؟ قال رابعا اخر رأي باطل، وهو التخيير لكن مع الإباحة الشرعية. تخيير عقلي لكن مع شنو؟ إباحة شرعية. أكو سوى بها جانب شرعيات أهم دخل بها إباحة شرعية. يقول والقول بجريان الإباحة الشرعية فيها مبني على شمول أدلتها، يعني الإباحة للشبهات الحكمية. احنا نتكلم عن شبهة حكمية نقول لو واجب لو حرام، هي الإباحة تجرم بالشبهات الحكمية، كل شيء لك مباح حتى لما انه حرام بعينه. هذا الكلام عن الموضوع، يقول كل شيء كل موضوع انت مدري به حلال ولا حرام، ثبت بهذا الموضوع شنو؟ انه يباح لك تناوله، مثلا ما السائل يباح لك تناوله، مو يتكلم عن اثبات احكام شرعيه. الحكم الشرعي اشك انه الحكم الشرعي شنو الحكم الشرعي؟ هل الحكم في صلاه الجمعه انها واجبه ولا لا؟ الله يقول كل شيء لك مباح على الحشان في الشريعه كلها. يقول مبني على شمول أدلة الإباحة علما للشبهات الحكمية، وهو هذا موضع خلاف. والتحقيق أن أدلة الإباحة مختصة بمن؟ بالشبهات الموضوعية كما أفاد كثير من الأعلام. زين احنا موردنا شبهة موضوعية لحكمية، موردنا شبهة حكمية إذا ما يجري. بالإضافة إلى ما قلنا قبل قليل من أن أصالة الحل لا تجري لمخالفتها للمعلوم بالإجماع، أيضا إشكال قبل شيء ذكرنا أصالة الحل والإباحة ما تجري لأنك علم إجمالي ما يصير تجري في أطراف. على هذا دليل جديد على أن الحكم الظاهر مهما كان نوعه شوق تجري، إنما يجري إذا احتمل موافقته للواقع نظرا لاعتبار الشك في موضوعه. غير شيء أي حكم ظاهري يجري في حال الشك، إحنا هنا يعني في حالة الشك وفي حالة احتمال موافقته للواقع. والمفروض في المقام هو العلم بالإلزام بالواقع، الحكم الواقعي هنا يتردد بين الوجوب والاستحباب، لو بين الوجوب والحرمة، وجوب الحرمة، فهذا الوجوب الحرمة أحكام إلزامية وتلخيصية. إلزامية شلون تجيب الإباحة أنت؟ أنا ما بيها مجال إباحة، لا تجيب الإباحة، لأن الإباحة هاي لو كان لو أنا قايل لك هذا لو واجب لو مباح بيها مجال تجيب طلب، بس هي المشكلة أحكام هو لو يجب أن تأتي به، لو يجب أن تتركه، فأول ثالث أكو إلزام، تجيب لي إباحة شلون تصير؟ مثلا باطل أكيد، والمفروض في المقام هو العلم بالإلزام في الواقع، حتى وإن شك في نوع هذا الإلزام أنه إلزام بنحو التلك وإلزام بنحو الفعل، واضح؟ فكيف يمكن حكم بإباحته؟ إذن فلن يبقى إلا أن نقول بأن التخير هو تخير شنو؟ عقلي، ولا يوجد دليل شرعي هنا. قال والخلاصة أن القول بالتخير العقلي أو التكوين يسميه على الأصح هو المتعين في هذه الصورة. لماذا؟ لبطلان بقية الأقوال الأربعة، ومن بطلانها يتضح السر في اعتبارها، يعني التخير العقلي اعتباره وظي أو الأصل اعتبارها عندك اعتباره اعتبارها وظيفة عقلية لا حكما شرعيا ولا وظيفة شرعية كذلك يعني شرعية. أما بقية الصور مما تذكر فيه المخالفة القطعية أو الموافقة، احنا قلنا أن التخيير العقلي في المورد يدل بين محذورين، يعني لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. أما لا تجيب لصورة دوران بين حالتين يمكن فيه الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، قلت هذا مو يمنا، احنا مو بحثنا، واضح الكلام ولا لا؟ كما في مثل هذا المثال اللي ذكرت لك إياه، وهو مثال دوران الأمر بين المرأة، إما أن تكون مستحاضة فيحرم عليها أو فيجب عليها الصلاة، أو تكون حائض فيحرم عليها لمس القرآن، يمكن الموافقة القطعية؟ يقول يمكن الموافقة، زي لا أنت بالنسبة للصلاة عامل نفسك معاملة المستحاضة، بالنسبة لمس كتابة القرآن اعتبر نفسك حائض، مش حال أكو موافقة قطعية، صلي ترك الحائض، لا عفوا ترك القرآن ترك الحائض بالنسبة للصلاة أعمال المستحاضة. قال أما بقية الصور مما تمكن فيه المخالفة القطعية أو الموافقة فهي داخلة أو خارجة؟ قال فهي خارجة عن مجالات التخيير العقلي وملحقة بالأقسام السابقة. شوف لو يجب بها احتياط، لو يجب بها من البابين على اختلاف في كيفية الحق، هل هو يذكر في الاحتياط أو في البراءة إلى غيره. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله أولا وآخرا، اللهم صل على محمد وعلى آله.